إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن العاقل إذا استعمل عقله في طاعة ربه وفهم عن الله مراده بما وهبه الله من التعقل أفلح وأنجح. والذي ينبغي على المسلم أن يجعل همه دينه، وأن يكون الدين هو أكبر هم المسلم. المسلمون في هذه الأيام في كثير من البلاد يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، بل كما يقول أهل العلم إن انتفاء الحب لله ورسوله وإن لم يخالطه بغض هو كفر أكبر. فإذا خلى القلب من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الإنسان لا يجد في قلبه حب رسول الله قليلا أو كثيرا، فهذا كفر وخروج من الإسلام. ولكن بما يكون الحب؟ هذا الاحتفال الذي يحتفل به المسلمون ويؤيده بعض الهيئات الرسمية والمسؤولة، هذا شيء لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه أصحابه، إنما شيء اخترع في زمن الفاطميين في الدولة الفاطمية بعد ذهاب قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن التابعين وقرن التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. بعد تلك القرون جاء هذا الذي يسمى بالمولد النبوي. وليس المقصود الكلام في هذه المسألة، لكن المقصود إن الذي يجب علينا أن نسأل أنفسنا إياه، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود من البعثة؟ إذا عرفنا هذا، هذا هو الحب. فإذا فهمت مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهمت المقصد من بعثته واتبعته، هذا هو الحب. وبقدر اتباعك يزيد الحب، وبقدر إهمالك ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصد من بعثته بأوجز عبارة كما روى الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. إذن المقصد من بعثته توحيد الله وأن يفرد الناس ربهم بالعبادة، لذا فقد كان همه وقد كان تعب قلبه أن يبقى في الأرض مظاهر من مظاهر الشرك. ففي الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كان يعبد في مناة، يعبد في دوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأرسله ومعه 1500 فارس حتى دمروا هذا الموضع الذي كان مظهرا من مظاهر الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب عندما يجد مظاهر الشرك، ولم تزل، وانظر إلى التعبير، فلفظ البخاري: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إذن فهو متعب ويجد في قلبه تعبا وأسفا على وجود مظهر من مظاهر الشرك. ولكن سنة الله جل وعلا وقدر الله نازل، تلك المظاهر التي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدمها وليقضي عليها، فإن قدر الله قد قدر جل وعلا أن يعود كثير من تلك المظاهر بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بقرون. وهذه ذو الخلصة التي أتعبت رسول الله وكانت تعبد من دون الله، أخبر فيما أخرجه البخاري ومسلم أو فيما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة. يعني معنى الكلام لن تقوم الساعة ولن تقوم القيامة حتى تعبد هذه مرة أخرى ويزدحم النساء عليها، حتى تضطرب مؤخرات النساء بعضهن ببعض من ازدحامهن على عبادة غير الله. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك عائد وأن بعض تلك المظاهر سيعود كما كان، كان من الواجب على أهل العلم فرضا عينيا يسألون عنه غدا بين يدي الله أن يحذروا الأمة من الشرك ومن مظاهر الشرك. ثم انظر يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن عدة من الصحابة وعن بعضهم رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلي ببوانة، وبوانة موضع قرب ينبع، وهذا الموضع كان فيما مضى من شأن الجاهلية. فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنني أريد أن أنحر إبلي في ذلك الموضع. فقال صلى الله عليه وسلم: أفي نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ هل أنت تقصدت ذلك المكان لشيء من أمر الجاهلية عندما كانوا يذهبون إلى بعض تلك المواضع ويعبدون غير الله ويذبحون لغير الله؟ وفي رواية: أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: أفيها طاغية؟ أيضا ممن كانوا أو مما كانوا يذبحون له؟ قال: لا يا رسول. قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك. وفي رواية قال: أفيها عيد من أعيادهم التي يجتمعون فيها معظمين للكفر وللأصنام ولغير الله؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لا نذر في معصية الله. أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. إذا معنى ذلك لو أن هذا الذبح كان لطاغية، كان لغير الله، فهو من المعاصي، وهذه المعاصي من الكفر الأكبر. والآن نجد في كثير من بلاد المسلمين هذه المظاهر تفعل وتعلن وترى ولا نكير إلا من القليل. فالذبح لغير الله كفر أكبر، والذبح للبدوي في طنطا كفر أكبر، والذبح للحسين، والذبح للسيدة نفيسة أو للسيدة زينب، هذا الذبح لمن هو؟ عيد من أعيادهم، من أعياد واحتفالات الناس بهؤلاء. وهؤلاء أعني الصحابة أو من كان معروفا بالصلاح والتقى، فهم أئمتنا وخيرة الناس. ولكن ليس معنى ذلك أن نذبح لغير الله، أن نطوف بالقبور. الواجب على المؤسسات، الواجب على أهل العلم أن يبينوا المنكر، ولا يخشون في الله لومة لائم، فإن الله الموعد وسيقف الجميع غدا. فهذه مظاهر من مظاهر الشرك التي عاش صلى الله عليه وسلم للقضاء عليها. وكثيرا ما أنبه، نحن لا نكفر من يفعل ذلك، ومن يكفرهم فهو جاهل، لأن هؤلاء يفعلون ذلك جهلا منهم، لم يجدوا من يعلمهم. لذلك فإن الكتاب والسنة لا يذكران الجاهلية إلا ليبين الله ورسوله كيف يفر الإنسان من عادات الجاهلية ومن اعتقاداتهم الباطلة. لما ذكر الله الحجاب ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولما خاطب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم ذكر الجاهلية فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الله لما فرض الحجاب بين ربنا جل وعلا أن ترك الحجاب وأن التبرج من فعل الجاهلية. وكما ذكرت أن النبي لما هدم وأمر بهدم ذي الخلطة أخبر أنه سيعود، كذلك هذا الأمر من أمور الجاهلية أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحيح مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد أو لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وقع على سبيل الندرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حدود الله، فكانت الأمور منضبطة، قل أن تجد من يظلم أخاه. فماذا كان؟ لم يرى هذين الصنفين، لأنه حكم دولته وضبط أمرها بأمر الله، لكنه أخبر أن هذان أو أن هذين الصنفين سيعودان أو سيظهران. قال: صنفان لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه جاهلية وعمل من أعمال الجاهلية، لكنها جاهلية صغرى لا تكفر المرأة بذلك، لكن ينقص من إيمانها ومن دينها بقدر ما تركت من أمر ربها وبقدر ما تركت من العفاف. انظر يا عبد الله، نساء كاسيات أي لابسة للثياب، لكن هذه الكسوة لا يتحقق منها المقصود الشرعي، فهي كاسية ولكنها عارية، لا تلبس ما يستر جسدها الستر الشرعي، فهي كاسية عارية. ثم بعد ذلك مائلة مميلة تتمايل وتتبختر في مشيتها لكي تميل قلوب الرجال إليها، مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. والبخت نوع من أنواع الجمال طويلة الرقاب. هذه المرأة الفاسقة الفاجرة تريد أن تميل إليها من يلهثون خلف ذنبها، فماذا تفعل برأسها؟ تضم شعر رأسها ثم تجعله فوق رأسها حتى يعلو فيلفت نظر الناس، أو أنها تربط شيئا على رأسها وتلفه حتى يعلو هذا الرأس فيستغرب الناس أو فتلفت نظر الرجال. ما عقاب هذه المرأة؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأن ريح الجنة طيب يوجد من مسيرة سنين، يشم من الجنة الريح الطيب. هذه المسوى لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه جاهلية متعلقة بالنساء، والتي إلى جاهلية متعلقة بالرجال. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سابقت رجلا، وفي رواية: سابقت أخا لي. الصحابة خير خلق الله من البشر، لكنهم ليسوا بمعصومين، قد يخطئ الرجل منهم. فسب أبو ذر ذلك الرجل، وكانت أمه أعجمية، أي أم ذلك المسبوب ليست بعربية، فعيره أبو ذر بأمه لأنها ليست من العرب، فذهب وشكى أبا ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو ذر فقال له رسول الله: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: قلت نعم. استقل بها أعجمية ليست من العرب، وانظر إلى الحزم والرجولة. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، رجولة في الحق. والعجب أن يخشى الإنسان من غير الله، الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، على حين سني هذا أنا في جاهلية، وفي من عادات الجاهلية، وقد بلغت من الكبر ما بلغت؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، في صحيح مسلم: من سب الناس سب الناس أباه وأمه. ادخلوا بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يدافع أبو ذر عن نفسه: إنك امرئ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، على حين سني هذا من الكبر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، من سب الناس سب الناس أباه وأمه، يذكر عذره، عذره أن الذي سب سبه قبل أن يسبه أبو ذر، هل هذا عذر؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. مرة أخرى وقوف عند حدود الله، ليس في الدين مصانعة الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه جاهلية. بماذا أثر هذا الكلام في أبي ذر؟ يقول: لقيت أبا ذر بالربذة، موضع كان يعيش فيه أبو ذر، فوجدت على غلامه برد، وعليه برد، أي كسى أبو ذر الخادم كساه ثوبا كثوبه، ولم يكن هذا من عادة العرب، فالعبد والخادم لا يلبسان ما يلبس السيد من الثياب الطيبة الفاخرة، لكن أبا ذر قد ربي على يد محمد بن عبد الله، فنعم المربي ونعم المربى. قلت: يا أبا ذر، لو أخذت هذا البرد وجعلته مع بردك لكان حلة، لماذا تعطي هذا العبد الذي هو لا يستحق هذا؟ لو أخذت هذا البرد وجعلته مع بردك لكان حلة. قال: سمعت رسول الله يقول: وقد سابقت رجلا، وذكر الحديث. فانظر كيف تأثروا بالتربية لما علم أن هذا الكبر وأن هذا القبح وأن سب الناس من أمر الجاهلية، فإنه تأدب وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، وهذا هو التعظيم، وهذا هو الذي يحشر غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. فهذه أمور أيها المسلمون، بعضها يتعلق بتوحيد الله من أمور الجاهلية، ونحن نراه عيانا بيانا. فإذا جاء المولد بدأت الذبائح تذبح للأولياء وتذبح للقبور، ثم نجد من يساند ذلك ممن ينتسبون إلى العلم. فإذا جهل أو جهل هؤلاء المنتسبون إلى العلم، إذا جهلوا حقيقة التوحيد، فماذا نفعل بعامة الناس الذين لا يجدون من يبين لهم؟ ثم من أمر الجاهلية أن تترك المرأة الحجاب الشرعي،
أليست النساء هي أمي وأمك وأختي وأختك وبنتي وبنتك؟ إذن ليس العيب على النساء فحسب، أين الرجال الذين يضبطون أمور نسائهم؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أمر الجاهلية ما يتعلق بالرجال من السباب والكبر والعلو والتعيير بالفقر أو بغير ذلك من الأمور التي يعير بها الناس، كل هذا من أمر الجاهلية، وكل هذا نجده ونعيشه إلا من وفقه الله. ومن أمر الجاهلية ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الجاهلية تأتي إذا ضاعت عرى الإسلام. وما معنى عرى الإسلام؟ شرائعه وأحكامه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعود الجاهلية، فمن ذلك لينقضن عرى الإسلام، والنقض أن تنحل وتضيع، لتنقضن أن تتمسك حبلا وتعقد عقدة لتربط وتمسك بشيء، فإذا انقضى ما تريد حللت العقدة فانحل ما بها. إذن فالإسلام هكذا في أمره شدة، ثم يأتي زمان تنحل وتنفك شرائع الإسلام. أول ذلك الحكم، أن تترك الأمة تحكيم شرع الله، وهذا من أخطر ما يكون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لماذا ختم الآية باليقين؟ هل تريدون حكم الجاهلية بدلا من حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية كل حكم لا يؤخذ من شرع الله، من كتاب الله، من سنة رسول الله، فهو من حكم الجاهلية. كما ترون إذا اختصم الناس احتكموا إلى البشعة ويجعلونها مبينة للحق، هذا من حكم الجاهلية. وإذا وضع للمسلمين قانون على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله فهو من حكم الجاهلية. وإذا تعارف الناس على عادات وأعراف تخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. فلما ختم الله الآية باليقين؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ اليقين، من الذي وضع هذا الحكم؟ رب العالمين. هل هناك أحد يعلم غوائب الأمور ويعلم عواقبها كعلم الله؟ لا إله إلا الله ولا يعلم ذلك إلا الله على وجه الكمال والتمام. إذن فإذا وضع الله شرعا فإن الأمة يجب أن تتمسك به في قليله وكثيره. وأولهن نقضى للحكم وآخرهن الصلاة. يبدأ الناس يتفلتون من الشرائع فيترك الحكم، ثم بعد ذلك يهمل الناس فيتركون الصلاة. ومن أمر الجاهلية ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة.
وهذه جاهلية قاتلة، وهي من أخطر أنواع الجاهلية. ما معنى هذا؟ لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. انظر يا عبد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، يعني على لهجتنا ضرب شلوت، هذا معنى الكسع في اللغة. أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، تقاتلا وتشاجرا فضرب شلوت، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. احتمى كل واحد بجماعته، المهاجرون هم الذين خرجوا من مكة، والأنصار هم الذين نصروهم في المدينة. هذا المهاجري احتمى ما احتمى بالمهاجرين، وهذا الأنصار احتمى بالأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أليس الله جل وعلا ذكر لفظ المهاجرين والأنصار بالمدح؟ الله يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. فكلا اللقبين مما يرضي الله، واستعمله الله في القرآن، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا حكم رسول الله هنا بقبح استعمال اللفظ؟ لأنها صارت حزبية مقيتة منتنة. إذا تعصب المهاجرون للمهاجرين وتعصب الأنصار للأنصار، صارت الأمة ممزقة، يستحل بعضهم أعراض بعض. ولا تجد هذا محبا إلا لجماعته، قد يرفع السلاح ويقتل من يخالف جماعته، كما رأينا في التاريخ المعاصر وقبل المعاصر. ينتسبون إلى الإسلام، فإذا تحزبوا استحلوا الدماء واستحلوا الأعراض. لذلك قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أي تظهر الجاهلية والتعصب للجماعات وأنا موجود، إنما هذا يظهر بعد موتي. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذا جاء جماعة أيا كانت، سياسية إسلامية، لا نبالي والله أرواحنا على أكفنا، لسنا نبالي من أحد، لا من حاكم ولا من محكوم ولا من جماعة، قد أغنانا الله به عن غيره. اسمع يا رجل، كل جماعة تحزبت، جماعة سياسية، جماعة إسلامية، كلهم على بدع وضلال أيا كانوا وبأي شعار رفعوا، لأنهم لو أرادوا الإسلام حقا، سواء كان هؤلاء سياسيين أو إسلاميين، لدعوا الناس الكتاب والسنة. لماذا يربطون الناس بالجماعة؟ جماعة كذا، جماعة كذا. لا، حسبنا الكتاب والسنة، حسبنا الكتاب والسنة. قال: يا للمهاجرين، يا للأنصار. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوها. وجود العالم إن لم يمت البدعة فلا خير فيه، ولا بارك الله في علم لا يحمل صاحبه على أن يغار على الدين. نحن نغار على أبنائنا، نغار على أعراضنا، دينك أولى أن تغار عليه. كل أحد يدعوكم إلى جماعة وإلى فكر بأن تنضم لجماعة سياسية إسلامية لهم تكتل، اعلم أنهم أهل ضلال، لا يريدون بكم الخير والله، يريدون مصالح الدنيا. إذن الكتاب والسنة، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وانظر إلى التعبير، اختار أبشع لفظ النتانة. إذا رأيت الشيء المنتن فإذا ما دنوت إليه مغص عليك بطنك وضايق عليك نفسك ولا تستريح حتى تتجنبه وتعرض عنه. هكذا هكذا التعصب للأحزاب والجماعات يضرك في دينك كما يضرك رائحة النتن، فأعرض عنهم، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قوله لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كيف ينكر الحلف وكيف يقر حلف الجاهلية؟ لو كان الحلف شرا فلماذا أقر حلف الجاهلية؟ ما هو حلف الجاهلية؟ كان أهل الجاهلية يجتمعون وتجتمع شيوخ القبائل، فيتفق أعيان القبائل وشيوخ القبائل على أعراف معينة. نحن قبيلة خزاعة ننصر قبيلة كذا، ونطعم المسكين، ونؤوي الفقير، ونخدم البيت الكعبة، ونأتي، يتفقون على أفعال خير فيتحالفون عليها بين القبائل، ويصير حلفا لازما وعهدا لا يمكن الخروج عنه. ولذلك لم ينكره رسول الله، بل أيد ذلك الحلف الذي عقد قبل الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية، أيما حلف وعهد وقع قبل الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة. لماذا؟ لأنه حلف على حق وعلى فعل خصال الخير. ولكن في الإسلام لا تحالف، مع أنه على خير، مع أنه على عوائد خير، فقال لا حلف في الإسلام. بعد أن جاء الإسلام لا تحالف بين القبائل ولو على فعل الخير، وأيد حلف الجاهلية الذي انعقد قبل الإسلام. لماذا؟ لماذا أيد الحلف الجاهلي وأنكر أن يستجد حلف في الإسلام؟ الآن افهم دين الله. لأن الإسلام لما جاء أتى بأوامر وبشرائع وبقواعد، فأغنانا شرع الله عن أن نضع نحن قواعد وأحلاف من عندنا ونتحالف عليها، بل جمعنا كتاب الله على حلف الله وعلى عهد الله، فلا نحتاج إلى حلف آخر. لكن ما كان في الجاهلية قبل الإسلام وفيه خير فالتزموا به لأنه قد وافق الإسلام. فنفى التحالف ونفى الجماعات ونفى الأحزاب أن تستجد في الإسلام، لأن الإسلام قد أغنانا. يا عباد الله، إن دين الله أبين وأوضح وأجل من ظهور الشمس في رابعة النهار، ولكن الهداية من الله والتوفيق من الله والسداد من الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله هو الذي يهدي القلوب، الله الذي يأتي بقلوب العباد إليه، الله الذي يصرف القلوب كيفما يشاء. كل ما يقع في الكون بأمر الله، وكل ما يحدث بقدرة الله وبقدر الله. يرضى الله عما يقع مما يوافق شرعه، ويغضب الله عما يقع مما يخالف شرعه، والخير والشر كلهم أو كلاهما مقدران من الله. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يقبلوا على أنفسهم بالعلم النافع
والعمل الصالح، وأن نحمل أنفسنا على أن نلتزم بدين الإسلام، وأن نتمسك بشرائعه حكاما أو محكومين، وأن ندين لربنا جل وعلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله. فإذا فعل المسلمون ذلك أعزهم الله ونصرهم الله، وحققوا بذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماع ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفق الله الجميع، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن العاقل إذا استعمل عقله في طاعة ربه، وفهم عن الله مراده بما وهبه الله من التعقل، أفلح وأنجح. والذي ينبغي على المسلم أن يجعل همه دينه، وأن يكون الدين هو أكبر هم المسلم. المسلمون في هذه الأيام في كثير من البلاد يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، بل كما يقول أهل العلم إن انتفاء الحب لله ورسوله وإن لم يخالطه بغض
هو كفر أكبر. فإذا خلى القلب من حب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أن الإنسان لا يجد في قلبه حب رسول الله قليلا أو كثيرا فهذا كفر وخروج من الإسلام. ولكن بما يكون الحب؟ هذا الاحتفال الذي يحتفل به المسلمون ويؤيده بعض الهيئات الرسمية والمسؤولة هذا شيء لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه أصحابه، إنما شيء اخترع في زمن الفاطميين في الدولة الفاطمية بعد ذهاب قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن التابعين وقرن التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة. بعد تلك القرون جاء هذا الذي يسمى بالمولد النبوي. وليس المقصود الكلام في هذه المسألة، لكن المقصود إن الذي يجب علينا أن نسأل أنفسنا إياه، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود من البعثة؟ إذا عرفنا هذا، هذا هو الحب. فإذا فهمت مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فهمت المقصد من بعثته واتبعته، هذا هو الحب. وبقدر اتباعك يزيد الحب، وبقدر إهمالك ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصد من بعثته بأوجز عبارة كما روى الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. إذن المقصد من بعثته توحيد الله وأن يفرد الناس ربهم بالعبادة. لذا فقد كان همه وقد كان تعب قلبه أن يبقى في الأرض مظاهر من مظاهر الشرك. ففي الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كان يعبد في مناة، يعبد في دوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأرسله ومعه 1500 فارس حتى دمروا هذا الموضع الذي كان مظهرا من مظاهر الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب عندما يجد مظاهر الشرك. ولم تزل، وانظر إلى التعبير، فلفظ البخاري: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إذن فهو متعب ويجد في قلبه تعبا وأسفا على وجود مظهر من مظاهر الشرك. ولكن سنة الله جل وعلا وقدر الله نافذ. تلك المظاهر التي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدمها وليقضي عليها، فإن قدر الله قد قدر جل وعلا أن يعود كثير من تلك المظاهر بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بقرون. وهذه ذو الخلصة التي أتعبت رسول الله وكانت تعبد من دون الله، أخبر فيما أخرجه البخاري ومسلم أو فيما جاء في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة. يعني معنى الكلام لن تقوم الساعة ولن تقوم القيامة حتى تعبد هذه مرة أخرى ويزدحم النساء عليها حتى تضطرب مؤخرات النساء بعضهن ببعض من ازدحامهن على عبادة غير الله. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك عائد وأن بعض تلك المظاهر سيعود كما كان، كان من الواجب على أهل العلم فرضا عينيا يسألون عنه غدا بين يدي الله أن يحذروا الأمة من الشرك ومن مظاهر الشرك. ثم انظر يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن عدة من الصحابة وعن بعضهم رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلي ببوانة، وبوانة موضع قرب ينبع، وهذا الموضع كان فيما مضى من شأن الجاهلية. فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنني أريد أن أنحر إبلي في ذلك الموضع، فقال صلى الله عليه وسلم: أفي نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ هل أنت تقصدت ذلك المكان لشيء من أمر الجاهلية عندما كانوا يذهبون إلى بعض تلك المواضع ويعبدون غير الله ويذبحون لغير الله؟ وفي رواية: أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: أفيها طاغية؟ أيضا ممن كانوا أو مما كانوا يذبحون له؟ قال: لا يا رسول. قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك. وفي رواية قال: أفيها عيد من أعيادهم التي يجتمعون فيها معظمين للكفر وللأصنام ولغير الله؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لا نذر في معصية الله. أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. إذا معنى ذلك لو أن هذا الذبح كان لطاغية، كان لغير الله، فهو من المعاصي، وهذه المعاصي من الكفر الأكبر. والآن نجد في كثير من بلاد المسلمين هذه المظاهر تفعل وتعلن وترى ولا نكير إلا من القليل. فالذبح لغير الله كفر أكبر، والذبح للبدوي في طنطا كفر أكبر، والذبح للحسين، والذبح للسيدة نفيسة أو للسيدة زينب، هذا الذبح لمن هو؟ عيد من أعيادهم، من أعياد واحتفالات الناس بهؤلاء. وهؤلاء أعني الصحابة أو من كان معروفا بالصلاح والتقى، فهم أئمتنا وخيرة الناس. ولكن ليس معنى ذلك أن نذبح لغير الله، أن نطوف بالقبور. الواجب على المؤسسات، الواجب على أهل العلم أن يبينوا المنكر ولا يخشون في الله لومة لائم، فإن الله الموعد وسيقف الجميع غدا. فهذه مظاهر من مظاهر الشرك التي عاش صلى الله عليه وسلم للقضاء عليها. وكثيرا ما أنبه، نحن لا نكفر من يفعل ذلك، ومن يكفرهم فهو جاهل، لأن هؤلاء يفعلون ذلك جهلا منهم، لم يجدوا من يعلمهم. لذلك فإن الكتاب والسنة لا يذكران الجاهلية إلا ليبين الله ورسوله كيف يفر الإنسان من عادات الجاهلية ومن اعتقاداتهم الباطلة. لما ذكر الله الحجاب ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولما خاطب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم ذكر الجاهلية فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن الله لما فرض الحجاب بين ربنا جل وعلا أن ترك الحجاب وأن التبرج من فعل الجاهلية. وكما ذكرت أن النبي لما هدم وأمر بهدم ذي الخلطة أخبر أنه سيعود، كذلك هذا الأمر من أمور الجاهلية أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحيح مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد أو لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وقع على سبيل الندرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حدود الله، فكانت الأمور منضبطة، قل أن تجد من يظلم أخاه. فماذا كان؟ لم يرى هذين الصنفين، لأنه حكم دولته وضبط أمرها بأمر الله. لكنه أخبر أن هذان أو أن هذين الصنفين سيعودان أو سيظهران. قال صنفان لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه جاهلية وعمل من أعمال الجاهلية، لكنها جاهلية صغرى لا تكفر المرأة بذلك، لكن ينقص من إيمانها ومن دينها بقدر ما تركت من أمر ربها وبقدر ما تركت من العفاف. انظر يا عبد الله، نساء كاسيات أي لابسة للثياب، لكن هذه الكسوة لا يتحقق منها المقصود الشرعي، فهي كاسية ولكنها عارية، لا تلبس ما يستر جسدها الستر الشرعي، فهي كاسية عارية. ثم بعد ذلك مائلة مميلة تتمايل وتتبختر في مشيتها لكي تميل قلوب الرجال إليها. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت نوع من أنواع الجمال طويلة الرقاب. هذه المرأة الفاسقة الفاجرة تريد أن تميل إليها من يلهثون خلف ذنبها، فماذا تفعل برأسها؟ تضم شعر رأسها ثم تجعله فوق رأسها حتى يعلو فيلفت نظر الناس، أو أنها تربط شيئا على رأسها وتلفه حتى يعلو هذا الرأس فيستغرب الناس أو فتلفت نظر الرجال. ما عقاب هذه المرأة؟ قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لأن ريح الجنة طيب يوجد من مسيرة سنين، يشم من الجنة الريح الطيب. هذه المسوى لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه جاهلية متعلقة بالنساء، والتي إلى جاهلية متعلقة بالرجال. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سابقت رجلا، وفي رواية: سابقت أخا لي. الصحابة خير خلق الله من البشر، لكنهم ليسوا بمعصومين، قد يخطئ الرجل منهم. فسب أبو ذر ذلك الرجل، وكانت أمه أعجمية، أي أم ذلك المسبوب ليست بعربية، فعيره أبو ذر بأمه لأنها ليست من العرب. فذهب وشكى أبا ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو ذر فقال له رسول الله: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: قلت نعم. استقل بها، أعجمية ليست من العرب، وانظر إلى الحزم والرجولة. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، رجولة في الحق. والعجب أن يخشى الإنسان من غير الله، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، على حين سني هذا أنا في جاهلية وفي من عادات الجاهلية، وقد بلغت من الكبر ما بلغت؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، في صحيح مسلم: من سب الناس أباه وأمه. ادخلوا بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يدافع أبو ذر عن نفسه: إنك امرئ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، على حين سني هذا من الكبر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، من سب الناس أباه وأمه، يذكر عذره أن الذي سبه قبل أن يسبه أبو ذر، هل هذا عذر؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. مرة أخرى وقوف عند حدود الله، ليس في الدين مصانعة في الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذه جاهلية. بماذا أثر هذا الكلام في أبي ذر؟ يقول: لقيت أبا ذر بالربذة، موضع كان يعيش فيه أبو ذر، فوجدت على غلامه برد، وعليه برد، أي كسى أبو ذر الخادم كساه ثوبا كثوبه، ولم يكن هذا من عادة العرب، فالعبد والخادم لا يلبسان ما يلبس السيد من الثياب الطيبة الفاخرة، لكن أبا ذر قد ربي على يد محمد بن عبد الله،
فنعم المربي ونعم المربى. قلت يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد وجعلته مع بردك لكان حلة، لماذا تعطي هذا العبد الذي هو لا يستحق هذا؟ لو أخذت هذا البرد وجعلته مع بردك لكان حلة. قال سمعت رسول الله يقول وقد سابقت رجلا وذكر الحديث. فانظر كيف تأثروا بالتربية لما علم أن هذا الكبر وأن هذا القبح وأن سب الناس من أمر الجاهلية، فإنه تأدب وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، وهذا هو التعظيم، وهذا هو الذي يحشر غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع. فهذه أمور أيها المسلمون بعضها يتعلق بتوحيد الله من أمور الجاهلية، ونحن نراه عيانا بيانا. فإذا جاء المولد بدأت الذبائح تذبح للأولياء وتذبح للقبور، ثم نجد من يساند ذلك ممن ينتسبون إلى العلم. فإذا جهل أو جهل هؤلاء المنتسبون إلى العلم، إذا جهلوا حقيقة التوحيد، فماذا نفعل بعامة الناس الذين لا يجدون من يبين لهم؟ ثم من أمر الجاهلية أن تترك المرأة الحجاب الشرعي. أليست النساء هي أمي وأمك وأختي وأختك وبنتي وبنتك؟ إذن ليس العيب على النساء فحسب، أين الرجال الذين يضبطون أمور نسائهم؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أمر الجاهلية ما يتعلق بالرجال من السباب والكبر والعلو والتعيير بالفقر أو بغير ذلك من الأمور التي يعير بها الناس، كل هذا من أمر الجاهلية، وكل هذا نجده ونعيشه إلا من وفقه الله. ومن أمر الجاهلية ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الجاهلية تأتي إذا ضاعت عرى الإسلام. وما معنى عرى الإسلام؟ شرائعه وأحكامه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعود الجاهلية، فمن ذلك لينقضن عرى الإسلام، والنقض أن تنحل وتضيع، لتنقضن أن تتمسك حبلا وتعقد عقدة لتربط وتمسك بشيء، فإذا انقضى ما تريد حللت العقدة فانحل ما بها. إذن فالإسلام هكذا في أمره شدة، ثم يأتي زمان تنحل وتنفك شرائع الإسلام. أول ذلك الحكم، أن تترك الأمة تحكيم شرع الله، وهذا من أخطر ما يكون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لماذا ختم الآية باليقين؟ هل تريدون حكم الجاهلية بدلا من حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية كل حكم لا يؤخذ من شرع الله، من كتاب الله، من سنة رسول الله، فهو من حكم الجاهلية. كما ترون إذا اختصم الناس احتكموا إلى البشعة ويجعلونها مبينة للحق، هذا من حكم الجاهلية. وإذا وضع للمسلمين قانون على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله فهو من حكم الجاهلية. وإذا تعارف الناس على عادات وأعراف تخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. فلما ختم الله الآية باليقين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اليقين، من الذي وضع هذا الحكم؟ رب العالمين. هل هناك أحد يعلم غوائب الأمور ويعلم عواقبها كعلم الله؟ لا إله إلا الله ولا يعلم ذلك إلا الله على وجه الكمال والتمام. إذن فإذا وضع الله شرعا فإن الأمة يجب أن تتمسك به في قليله وكثيره، وأولهن نقض الحق وآخرهن الصلاة. يبدأ الناس يتفلتون من الشرائع فيترك الحكم، ثم بعد ذلك يهمل الناس فيتركون الصلاة. ومن أمر الجاهلية ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذه جاهلية قاتلة، وهي من أخطر أنواع الجاهلية. ما معنى هذا؟ لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. انظر يا عبد الله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، يعني على لهجتنا ضرب شلوت، هذا معنى الكسع في اللغة. أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، تقاتلا وتشاجرا فضرب شلوت، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. احتمى كل واحد بجماعته، المهاجرون هم الذين خرجوا من مكة، والأنصار هم الذين نصروهم في المدينة. هذا المهاجري احتمى ما احتمى بالمهاجرين، وهذا الأنصار احتمى بالأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أليس الله جل وعلا ذكر لفظ المهاجرين والأنصار بالمدح؟ الله يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. فكلا اللقبين مما يرضي الله، واستعمله الله في القرآن، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا حكم رسول الله هنا بقبح استعمال اللفظ؟ لأنها صارت حزبية مقيتة منتنة. إذا تعصب المهاجرون للمهاجرين وتعصب الأنصار للأنصار صارت الأمة ممزقة، يستحل بعضهم أعراض بعض. ولا تجد هذا محبا إلا لجماعته، قد يرفع السلاح ويقتل من يخالف جماعته كما رأينا في التاريخ المعاصر وقبل المعاصر. ينتسبون إلى الإسلام فإذا تحزبوا استحلوا الدماء واستحلوا الأعراض. لذلك قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أي تظهر الجاهلية والتعصب للجماعات وأنا موجود، إنما هذا يظهر بعد موتي. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن إذا جاء جماعة أيا كانت، سياسية إسلامية، لا نبالي والله، والله أرواحنا على أكفنا، لسنا نبالي من أحد، لا من حاكم ولا من محكوم ولا من جماعة، قد أغنانا الله به عن غيره. اسمع يا رجل، كل جماعة تحزبت، جماعة سياسية جماعة إسلامية، كلهم على بدع وضلال أيا كانوا وبأي شعار رفعوا، لأنهم لو أرادوا الإسلام حقا سواء كان هؤلاء سياسيين أو إسلاميين لدعوا الناس الكتاب والسنة. لماذا يربطون الناس بالجماعة؟ جماعة كذا جماعة كذا، لا، حسبنا الكتاب والسنة، حسبنا الكتاب والسنة. قال يا للمهاجرين يا للأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوها، وجود العالم إن لم يمت البدعة فلا خير فيه، ولا بارك الله في علم لا يحمل صاحبه على أن يغار على الدين. نحن نغار على أبنائنا، نغار على أعرابنا، دينك أولى أن تغار عليه. كل أحد يدعوكم إلى جماعة وإلى فكر بأن تنضم لجماعة سياسية إسلامية لهم تكتل، اعلم أنهم أهل ضلال، لا يريدون بكم الخير والله، يريدون مصالح الدنيا. إذن الكتاب والسنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وانظر إلى التعبير، اختار أبشع لفظ النتانة، إذا رأيت الشيء المنتن فإذا ما دنوت إليه مغص عليك بطنك وضايق عليك نفسك ولا تستريح حتى تتجنبه وتعرض عنه. هكذا هكذا التعصب للأحزاب والجماعات يضرك في دينك كما يضرك رائحة النتن، فأعرض عنهم، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قوله لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كانت الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، كيف ينكر الحلف وكيف يقر حلف الجاهلية؟ لو كان الحلف شرا فلماذا أقر حلف الجاهلية؟ ما هو حلف الجاهلية؟ كان أهل الجاهلية يجتمعون وتجتمع شيوخ القبائل، فيتفق أعيان القبائل وشيوخ القبائل على أعراف معينة، نحن قبيلة خزاعة ننصر قبيلة كذا، ونطعم المسكين، ونؤوي الفقير، ونخدم البيت الكعبة، ونأتي، يتفقون على أفعال خير فيتحالفون عليها بين القبائل، ويصير حلفا لازما وعهدا لا يمكن الخروج عنه. ولذلك لم ينكره رسول الله، بل أيد ذلك الحلف الذي عقد قبل الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية، أيما حلف وعهد وقع قبل الإسلام لم يزده الإسلام إلا شدة. لماذا؟ لأنه حلف على حق وعلى فعل خصال الخير. ولكن في الإسلام لا تحالف، مع أنه على خير، مع أنه على عوائد خير، فقال لا حلف في الإسلام بعد أن جاء الإسلام، لا تحالف بين القبائل ولو على فعل الخير. وأيد حلف الجاهلية الذي انعقد قبل الإسلام. لماذا؟ لماذا أيد الحلف الجاهلي وأنكر أن يستجد حلف في الإسلام؟ الآن افهم دين الله، لأن الإسلام لما جاء أتى بأوامر وبشرائع وبقواعد، فأغنانا شرع الله عن أن نضع نحن قواعد وأحلاف من عندنا ونتحالف عليها، بل جمعنا كتاب الله على حلف الله وعلى عهد الله، فلا نحتاج إلى حلف آخر. لكن ما كان في الجاهلية قبل الإسلام وفيه خير فالتزموا به لأنه قد وافق الإسلام. فنفى التحالف ونفى الجماعات ونفى الأحزاب أن تستجد في الإسلام، لأن الإسلام قد أغنانا. يا عباد الله، إن دين الله أبين وأوضح وأجل من ظهور الشمس في رابعة النهار، ولكن الهداية من الله والتوفيق من الله والسداد من الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله هو الذي يهدي القلوب، الله الذي يأتي بقلوب العباد إليه، الله الذي يصرف القلوب كيفما يشاء. كل ما يقع في الكون بأمر الله، وكل ما يحدث بقدرة الله وبقدر الله، يرضى الله عما يقع مما يوافق شرعه، ويغضب الله عما يقع مما يخالف شرعه، والخير والشر كلهم أو كلاهما مقدران من الله. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يقبلوا على أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن نحمل أنفسنا على أن نلتزم بدين الإسلام وأن نتمسك بشرائعه حكاما أو محكومين، وأن ندين لربنا جل وعلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله. فإذا فعل المسلمون ذلك أعزهم الله ونصرهم الله، وحققوا بذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماع ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفق الله الجميع، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
Allah, 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 Allah.